تعالى عن الحدود والغايات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هنا المصنف أراد تقرير تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، وهذه المصطلحات الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات الست من مصطلحات أهل الكلام وأهل البدع، يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير الألفاظ التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا بحيلتهم. والمصنف كما هو معلوم من أعلام أهل السنة، وكلامه في هذه العقيدة يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويفسر مشتبه بمحكمه، وإنه وإن أخذ على المصنف إقرار مثل هذه الألفاظ إلا أن الأولى به رحمه الله أنه ابتعد عن هذه الألفاظ والمصطلحات، والسبب أنها تحتمل حقا وباطلا، ومذهب أهل السنة في مثلها الحكم عليها بعد التفصيل. ونحن الآن نشرح كل مصطلح ونفصل فيه حتى يكون على مذهب أهل السنة. قال: وتعالى عن الحدود. مراده بالحدود أن الله تبارك وتعالى منزه أن يكون له حد يحده من المخلوقات، ومنزه أن يحده العقل ويدرك ذاته وأسماءه وصفاته التي يعلمها البشر، فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو، لأن الخلق لا يحيطون به علما، فالله تبارك وتعالى ليس محصورا في شيء ولا محدودا في شيء. ومن قال من السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله للعباد، يقول: وتعالى عن الغايات، يعني أن الله تبارك وتعالى منزه أن يكون له غاية ينتهي إليها، ومنزه عن الحاجة إلى المخلوقات، لأن الله تبارك وتعالى غني بذاته، فالحاجة هي الغاية، وهكذا العلو. قد يراد به ذلك أن له غاية، والله جل وعلا لا ينزه عن العلو، بل العلو حق لله تبارك وتعالى، ومن فهم أن الله تبارك وتعالى ليس في حد العلو ولا في جهة العلو فهذا باطل، لأنه نفي لعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، فيجب أن نثبت أن الله في العلو. ولا يجوز أن يفهم من ذلك اتصاله تبارك وتعالى بمخلوقاته، وتداخله معه أبدا، لا يجوز أن يفهم هذا الكلام، لأن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه، ليس بمتداخل ولا متصل، بل هو بائن. يقول وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. الله تبارك وتعالى منزه عن الأركان والأعضاء والأدوات، وهي الجوارح عند العبد والآلات التي يستجلب بها النفع ويستدفع بها الضر. ربنا تبارك وتعالى متعال عن ذلك، والمراد نفي الأعضاء التي تشابه أعضاء المخلوقات وأدوات المخلوقين، فالله تبارك وتعالى منزه عن مماثلة المخلوق أيا كان في حكمته وصفاته. طيب، يقول لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، يعني المخلوقات. الله تبارك وتعالى منزه أن يحويه شيء من المخلوقات، أن يحل فيه أو تحل فيه أو يحيط به شيء من خلقه. فالله تبارك وتعالى فوق خلقه لا تحيط به الجهات الست كما في سائر المخلوقات. كل المخلوقات تحوي الجهات الست، أمام، خلف، يمين، شمال، فوق، تحت، كل المخلوقات تحوي الجهات الست لأنها مخلوقة فهي مثلهم. فالله تبارك وتعالى لا تحيط به تلك الجهات الست. ومن قال إن الله تبارك وتعالى ليس في جهة من الجهات، ولا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين ولا خلف ولا أمام، فهذا كلام باطل، والسبب أنها تعتبر صفة لمعدوم، بل صفة ممتنع، وهذا كفر صريح، لأنه نفي لقول الله تبارك وتعالى، بل يتعداه إلى أن ينفي وجود الله تبارك وتعالى. إذن ما المعتقد الصحيح في هذا؟ أن الله تبارك وتعالى ليس بمحصور في شيء ولا يحده حد، هذا هو خلاصة الكلام، أن الله تبارك وتعالى ليس بمحصور في شيء ولا يحده حد، بائن من خلقه، فليس بمتداخل ولا متصل. ويحسن بنا أن نختم هذا الكلام بالمقولة الشهيرة: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه المقولة جاءت عن الإمام مالك رحمه الله فيما رواها عنه البيهقي في الأسماء والصفات، وجوده ابن حجر. سئل الإمام مالك عن استواء الله على عرشه كيف هو، فأطرق برأسه ثم رفع فقال: الاستواء غير مجهول، يعني كيف، يعني هو معلوم. قال: والكيف غير معقول، يعني لا يمكن أن نعقل ولا أن نفهم كنهه وحقيقته، فهو مجهول لدينا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال: والإيمان به واجب، واضح. والسبب كثرة النصوص الواردة فيه في الكتاب والسنة، والسؤال عنه بدعة. يعني السؤال عن الكيف كيف هو بدعة، والسبب لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر فهو فوق الطاقة، بل ولا يمكنهم الإجابة عليه. ولهذا جاء عن الإمام مالك قال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال: ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. هذا هو الذي صح عن الإمام مالك. وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أم سلمة، لكنه حديث باطل لا يصح، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واشتهر نقله بأجود من هذا عن ربيعة الرأي رحمه الله.
نعم. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا.
طيب، قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. الإسراء قبل المعراج، والإسراء هو السير ليلا. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، من مكة إلى بيت المقدس. أسرى به جبريل عليه السلام بأمر من الله تبارك وتعالى، ووسيلته الدابة البراق، ونزل هناك في المسجد الأقصى. وأما بالأنبياء في بيت المقدس فصلى بهم عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الدلائل عند البيهقي بسند صحيح. وفيه قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وجاء مفصلا في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم بأطول من هذا. قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. عرج به صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة من الأرض إلى السماء من بيت المقدس، وكانت وسيلته المعراج. قال: والمعراج حق. والمعراج هي آلة الصعود. قال ابن كثير: هو السلم. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ونصب لي المعراج. فالمعراج حق. وجاء في سورة النجم قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وهذا هو العروج، ذو مرة فاستوى. ثم دنا فتدلى، يعني دنا يعني من ربه، أو أن جبريل عليه السلام دنا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. بشخصه يعني عرج بجسده وروحه معا. عرج بشخصه وروحه معا، وهذا هو الذي يحتمله النص. أسرى بعبده يشمل الشخص البدن والروح، والعبد اسم للروح وللبدن. قال: في اليقظة إلى السماء، يعني فلم يكن نائما، ولم يكن ذلك رؤيا في المنام، بل هو في اليقظة كما جاء في الأحاديث ولأن المعراج لو كان في المنام لم يكن عبرة ولم يكن آية ولم يكن فيه خاصية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل كل يعرج به في المنام، والناس يرون الرؤيا ويرون عجائب. أما ما جاء في بعض الأحاديث والآثار من أنه أسري به وقد كان نائما فهذه روايات غلط أنكرها ابن القيم وابن حجر رحمهم الله. قال وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، يعني أنه وصل السماء السابعة ثم تجاوزها، لأنه قال ثم إلى حيث شاء الله من العلا، فهو عرج به إلى السماء السابعة وتجاوزها إلى حيث شاء الله. في الأولى السماء الأولى رأى آدم عليه السلام في السماء الدنيا، وفي الثانية رأى عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة رأى يوسف عليه السلام، وفي الرابعة رأى إدريس عليه السلام، وفي الخامسة رأى هارون عليه السلام، وفي السادسة رأى موسى عليه السلام، وفي السابعة رأى إبراهيم عليه السلام، رآه مستندا إلى جدار البيت المعمور. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنبياء في السماوات على منازلهم التي أنزلهم الله فيها. قال ثم إلى حيث شاء الله من العلا، يعني أنه وصل سدرة المنتهى كما في النجم. ورأى جبريل هناك عند جنة المأوى على الصورة التي خلقها الله عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق عليه السلام. وهذا معنى قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يقصد جبريل عليه السلام.
وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
أكرمه الله بما شاء، يعني أنه لما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء وتجاوزها إلى حيث شاء الله من العلا أكرمه الله بما شاء من تكليمه إياه بغير واسطة، ولكنه لم يره تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا كما تقدم لا يرى في الدنيا، وصعوده إلى مكان لم يصله غيره ومناجاة الله تبارك وتعالى له وسمعه صريف أقلام الملائكة ووصفه السدرة بأن نبقها مثل الجرار وأوراقها مثل آذان الفيلة، كلها خصوصية وإكرام له عليه الصلاة والسلام ليست لأحد. وجاء هذا في مسند أحمد وغيره بسند صحيح. وهكذا وصفه البيت المعمور في السماء السابعة وما يدخله من الملائكة وما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه من أحوال أهل الجنة وأهل النار، حتى أنه عليه الصلاة والسلام رأى الذين يغتبون الناس وأن لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم، كما جاء ذلك في مسند أحمد وغيره بسند صحيح. قال وأوحى إليه ما أوحى، يشير إلى فرضية الصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يزل صاعدا ونازلا بين تكريم الله تبارك وتعالى ومحادثة ومراجعة موسى عليه السلام له في التخفيف. فأول ما افترضه الله تبارك وتعالى عليه عليه الصلاة والسلام 50 صلاة، فلما رجع سأله موسى ماذا فرض ربك عليك؟ قال 50. قال ارجع فاسأله التخفيف. فما زال صاعدا ونازلا حتى فرضها 5 صلوات، حتى أنه لما فرض الله تبارك وتعالى عليه 5 قال له موسى ارجع فاسأله التخفيف، فقال عليه الصلاة والسلام قد استحييت. قال ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى، يعني بل كان كل ما رآه بعيني رأسه حقا، تعظيما له وتشريفا له عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء، وإظهارا لعلو مقامه فوق الجميع. إذن الإسراء والمعراج حق، ومن أنكرهما أو استبعدهما فهو كافر بالله عز وجل، ومن تأولهما على أنهما منامات أو خيالات فهو ضال. ولم ينكر الإسراء والمعراج إلا المشركون، ومن قال أنه أسري بروحه دون جسده فجسده باق في مكة أو في بيت المقدس أو كان ذلك مناما كالرؤى لا يقظة فهذا ضلال. قال فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، يعني بمناسبة ذكره عليه الصلاة والسلام صلى المصنف عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، والحديث خرجه الترمذي وغيره بسند صحيح. نعم.
والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق.
الآن شرع المصنف في بيان إكرام الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في الآخرة، أما ما سبق فذكر إكرامه تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أين؟ في الدنيا بالإسراء والمعراج، والآن يذكر ما أكرمه به في الآخرة. وهذا من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة، الحوض. قال والحوض الذي أكرمه الله تبارك وتعالى به غياثا لأمته حق. الحوض يكون في أرض المحشر، فالناس يوم القيامة يصيبهم ظمأ شديد ونصب شديد وحر شديد، فهو شديد وعصيب، فصار هذا الحوض غياثا لأمته عليه الصلاة والسلام، يغيثهم به في ذلك الموقف عند شدة حاجتهم إلى الماء. والحوض هو مجمع الماء، ومكانه في العرصات قبل المرور على الصراط، كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله. ولا يرد الحوض ولا يشرب منه إلا أتباعه عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به واتبعوه وماتوا على الإسلام قولا وعملا واعتقادا. وقد ذكر القرطبي أن بعض أهل الفجور والفسق والبدع والظلم قد يبعدون عن الحوض ويذادون عنه ويقال لهم سحقا سحقا، ثم يقربون إليه فيما بعد. متى؟ بعد المغفرة لهم ولغيرهم. ودليل هذا قوله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: نهر وعدنيه الله أو وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوض ترده أمتي يوم القيامة. والحديث خرجه مسلم في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأحاديثه بلغت حد التواتر لا مطعن فيها. جاء في أوصاف هذا الحوض أن سعته مسيرة شهر، لكل زاوية من زواياه مسيرة شهر، قدره من أيلة إلى صنعاء، وأيلة هي العقبة في الأردن، إلى صنعاء في اليمن. وزواياه سواء، أي هو مربع لا يزيد طوله عن عرضه شيئا، حوض عظيم يصب فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما ذهب والآخر فضة، وقد يكون ما يصب فيه هو من نهر الكوثر في الجنة، وأباريقه التي يشرب بها أكثر من عدد النجوم في السماء كلها، وأباريقه كلها من ذهب وفضة، ماؤه أشد بياضا من الثلج أو قال اللبن، وأحلى من العسل باللبن، ريحه أطيب من المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، يعني هو حق يجب الإيمان به واعتقاده من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأنه ثابت لا مطعن فيه. نعم.
والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
أيضا هذا مما أكرمه الله تبارك وتعالى به في يوم القيامة، بل ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعظمها شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف جميعا في إقامة الحساب والفصل بين الخلائق، وهي مقام عظيم، وهي المقام المحمود الذي قال فيه تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. فالناس إذا ضاق بهم الموقف وطال بهم المقام واشتد بهم القلق وألجمهم العرق التمسوا الشفاعة لفصل القضاء وصرسهم من الموقف، فيرتاحوا فيقوموا فيأتون إلى آدم عليه السلام فيعتذر بسبب أكله من الشجرة، ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر بأنه دعا على قومه وسأل ربه بدون علم، ثم يأتون إبراهيم عليه السلام فيعتذر بكذباته الثلاث، ثم يأتون إلى موسى عليه السلام فيعتذر بسبب قتله نفسا لم يؤمر بقتلها، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام فيعتذر ولا يذكر له ذنبا، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. فيأتي محمد عليه الصلاة والسلام إلى الله تبارك وتعالى فيخر ساجدا بين يديه عز وجل تحت العرش ويحمده ويثني عليه حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والحديث في البخاري والشاهد قوله واشفع تشفع، فالشفاعة حق. ثم يؤذن له بالشفاعة ثم يشفع للفصل بين الخلائق فيقبل الله شفاعته. وهذا جاء مطولا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري مسلم. فقول المصنف كما روي في الأخبار هذه صيغة تستخدم لتضعيف الخبر كما روي، وهذا غير صواب، بل الأولى أن يقول كما جاء في الأخبار أو كما ثبت في الأخبار. إذن هي ثابتة بلا ريب وحق بلا مين. وله عليه الصلاة والسلام شفاعات غير ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه وفي حديث فصل القضاء، منها شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، وله صلى الله عليه وآله وسلم شفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، ومنها شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في تخفيف العذاب عن بعض الكافرين كعمه أبي طالب، ومنها شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما يستحق، ومنها شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في دخول أهل الجنة الجنة. وهذه كلها خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا الشفاعة في أهل الكبائر فله صلى الله عليه وسلم ولغيره من الملائكة والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والأفراد، إلا أنه عليه الصلاة والسلام هو المقدم فيها على غيره كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة.
والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
قبل أن ننتقل إلى الميثاق، الشفاعة عند الله لها شرطان. الأول أن تكون بإذن الله، ودليل هذا قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع، بمعنى بأن يكون من أهل التوحيد ليس من أهل الشرك، كما قال تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وجاء الشرطان في قوله تبارك وتعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أما الكافر فلا شفاعة له ولا تنفعه الشفاعة، كما قال تبارك وتعالى حكاية فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تبارك وتعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وجاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل نبي دعوة قد دعا بها لأمته، وإني اختبأت دعوتي لأمتي شفاعة يوم القيامة. والحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، الميثاق هو أن يعبدوه تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئا، هذا هو الميثاق. وقد أخذه الله تبارك وتعالى على الناس في الأزل في القدم، فأخرج ذرية آدم من ظهره وخاطبهم كما قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، الآيات. فأقرهم على ربوبيته واعترفوا له بذلك. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. والحديث خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. السلف مجمعون على هذا الإخراج وأنه كان في الأزل، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وابن القيم رحمهم الله. لكن ذهب آخرون إلى إنكار وقوع الميثاق، وهم جمهور المتكلمين، ووافقهم على ذلك أعلام كابن تيمية وابن القيم وابن كثير. والصواب أن الميثاق واقع لصريح الآية والأحاديث. ثم نقول: المواثيق ثلاثة. الأول ما تقدم، وهو أن يعبدوه تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئا، وهذا أخذه منهم وهم في أصلاب أبيهم آدم عليه السلام. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وأنه فطرهم تعالى شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول، كما قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الميثاق الثالث ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. المصنف عاد انتقل من كرامات الرسول في الدنيا والآخرة ورجع إلى القضاء والقدر، وطويل شوي يعني، ممكن نخليه للدرس القادم عشان ما نقطع الكلام من وسطه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.